بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه ممن يوفق لصيامه وقيامه، ويوفق لقيام ليلة القدر، وأن يكون من الموفقين في آخر الشهر ممن يقبلهم الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلهم من الفائزين، اللهم آمين. أيها الإخوة، في هذه الليلة بإذن الله عز وجل نتكلم عن صفات المنافقين، وهذه الحلقة الثالثة، وأنا بإذن الله سأحاول أسرع حتى أنتهي من هذه الصفات كلها هذه الليلة، فأرجو أن تصبروا علي، لأن هذه الليلة الأخيرة قبل بداية رمضان، حتى تثنى لنا معرفة دروس رمضان أو كيف تكون بإذن الله عز وجل، وحتى أبدأ من حيث انتهيت، ولكن أذكر حتى إن كان لم يحضر معنا أحد في الحلقتين الماضيتين، أذكرهم بأن النفاق صفة ملازمة لأهلها، وكان يخاف منه الصحابة رضوان الله عليهم، وهو نوعان: نفاق اعتقادي، وهو نفاق أكبر، ونفاق عملي، وهو نفاق أصغر. وذكرنا الفرق بينهما، أن النفاق الأكبر الاعتقادي يخرج صاحبه من الملة، والأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، والأكبر لا يخرج من مسلم، والأصغر يخرج من مسلم. ثم ذكرنا بعد ذلك صفات النفاق الأصغر، ثم بعد ذلك تكلمنا على صفات المنافق النفاق الأكبر، وهو النفاق الاعتقادي. ذكرنا منها بحول الله وقوته مرض القلب، ثم الأمر الثاني أو الصفة الثانية، وأنا أرجو لو كتبتم هذه الصفات من أول هذه المحاضرة حتى أنتهي، وكل منا يعرض نفسه على هذه الصفات، فمن وجد في نفسه صفة منها فعليه أن يتوب قبل أن يلقى الله عز وجل، فالإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، ومن لم يجد في نفسه شيء منها فليحمد الله أن عافاه الله تعالى. الصفة الأولى وهي مرض القلب، والصفة الثانية وهي بغض شيء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا. الصفة الثالثة وهي التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد. الصفة الرابعة الطمع الشهواني. الصفة الخامسة وهي التكبر والاستكبار. والصفة السادسة وهي الاستهزاء بآيات الله أو ببعضها، أو الاستهزاء بالمؤمنين. الصفة السابعة صد الناس عن الإنفاق. الصفة الثامنة يرمون المؤمنين بالسفه. الصفة التاسعة وهي موالاة الكافرين على المؤمنين. الصفة العاشرة وهي التربص بالمؤمنين. الصفة الحادية عشر وهي مخادعة الله عز وجل. الصفة الثانية عشر وكنا ختمنا بها التذبذب والتردد والحيرة، ثم وقفنا على الصفة الثالثة عشر وهي التحاكم إلى الطاغوت. التحاكم إلى الطاغوت، حتى لا أطيل وأتكلم لأن معي نقاط كثيرة وأرجو ألا أنسى شيئا منها لأنها في بالي، أسأل الله لي التوفيق ولكم التوفيق والسداد أيضا. التحاكم إلى الطاغوت، لا يتم إيمان أي مسلم إلا بأمرين، حتى وإن فعل كل الخير، أن يؤمن بالله عز وجل وأن يكفر بالطاغوت. فمن تحاكم إلى الطاغوت وقع في النفاق، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يعني عشان الإنسان يكون مؤمن إيمان صحيح لا بد أن يقيم ساق الإيمان على التوحيد بالله عز وجل، وهي العروة الوثقى والكره والبغض من الكافرين. لذلك التحاكم إلى الطاغوت، والطواغيت أنواعه خمسة وليس بصددها الآن أتكلم عنها، ولكن المنافقين دائما يحبون التحاكم إلى الطاغوت ولا يحبون أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. بعض الناس يقول له تعالى أحكم بينك بكتاب الله أو بسنة رسول الله، يقول لك أنا لا أرضى بذلك. طب نرضى بالعرف، نرضى بالعادات، نرضى بالتقاليد، أو شيخ فلان يحكم بيننا؟ لا بد، المنافق لا يحب الحكم بشرع الله. وربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك قال الله في المنافقين ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. القرآن في آيات كذا ما تستطيع، يعني مش عايز حد يشرحها، هي باينة معروفة يعني. فلذلك المنافقين إذا تحاكموا إلى الله وإلى الرسول رفضوا هذا الحكم. لذلك يقول ابن القيم إذا حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين، وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسول الله رأيتهم عنه معرضين. لذلك يعني لا يرضون لا بحكم الله ولا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله. الصفة الرابعة عشر الإفساد في الأرض وبين المؤمنين. دائما المؤمن لا يحب إلا الخير، وهو كالنحلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا الطيب ولا يخرج إلا الطيب. والله لا يحب الفساد في الأرض، فهؤلاء يحبون الإفساد في الأرض. لذلك من يرمون المؤمنين بالإرهاب والإفساد وهذا الإسلام والمسلمون منه براء. لذلك ربنا يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الصفة الخامسة عشر، طبعا كل صفة من هذه الصفات تريد محاضرة خاصة، ولكن أنا أذكركم، يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وعليكم أن تبحثوا مخافة أن تقعوا في النفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الصفة الخامسة عشر: الحلف الكاذب والخوف والجبن والهلع. قال الله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لذلك يقول الله فيهم أيضا: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، أي أنهم جبناء دائما يخافون، دائما جبناء، دائما يكثرون الحلف الكاذب. هذا كله من صفات المنافقين والعياذ بالله. الصفة السادسة عشر: وهي يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذا الأمر رواه مسلم، أو هذه الصفة جاءت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقاعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه مصيبة. وقصة غزوة تبوك والثلاثة الذين تخلفوا عنها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما تخلف رجل وجاء وأبدى عذره كان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء كعب بن مالك عندما أبدى عذره قال النبي: أما هذا فقد صدق. ثم نزلت توبة كعب بن مالك في آخر سورة التوبة. الصفة السابعة عشر: يعيبون العمل الصالح. كل ما الواحد يعمل عمل صالح دائما يستهزئون به ويكثرون منه من السخرية والاستهزاء به. لذلك إن تصدق العبد بمال جزيل قالوا هذا مراء، وإن تصدق بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقته، فلا يعجبهم الكثرة ولا تعجبهم القلة. والله سبحانه وتعالى قال: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. في الصدقات، معذرة الكلام بسرعة حتى أستطيع أن أنتهي. الصفة الثامنة عشر: الرضا بأسفل المواضع أو بأسافل المواضع. دائما لا يرضون إلا بالشيء السافل، تمام. لذلك كان المنافقين في غزوة الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم يتسللون من النبي صلى الله عليه وسلم لوازا، ولا يحبون ألا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء، بعكس المؤمن يحب رفع راية لا إله إلا الله والجهاد في سبيل الله. الصفة التاسعة عشر: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. أهل السنة والجماعة يحبون الأمر بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بمعروف. ولذلك قال الله عز وجل في هذا في شأن المؤمنين: ولتكن منكم أمة. جعل هذه الأمة في خيريتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هم لا يحبون ذلك، لذلك يقول الله فيهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لذلك هذه مصيبة، وهذا كثير في هذا الزمان. أيضا الصفة 20 كثرة أو كره الجهاد، يكرهون الجهاد والتخلف عنه، بل يوصون الناس بتركه ويقولون لا تنفروا في الحر، يقولون للناس لا تنفروا في الحر. لذلك رد الله عز وجل عليهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لذلك أما المؤمن يحب الجهاد، بل وينوي الجهاد إذا رفع علم الجهاد تحت راية وتحت جماعة يفرح بذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من صفات النفاق الأصغر أو النفاق العملي ألا يتمنى أن يجاهد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يحدث نفسه بغزو لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة الجاهلية. فالمسلم دائما على أتم الاستعداد، إذا نودي عليه للجهاد جاهد، شريطة ألا يكون تحت راية عصبية ولا تحت راية جماعة ولا حزب، ولكن هي أمة الإسلام تحت راية واحدة وقائد واحد. الصفة 21 التخذيل والإرجاف، التخذيل والإرجاف. لذلك يقول الله عز وجل في هؤلاء الصنف وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لذلك دائما هؤلاء يحبون الإرجاف، بمعنى انظروا إلى الغرب عندهم رؤوس نووية ويستطيعون أن يبيدوا المسلمين في لحظة، وهم عندهم كذا وتقدموا وكذا، والمسلمين متخلفون ضعفاء جبناء، هذا كله من الإرجاف. ونسوا هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى، أن المؤمن عندما يحارب يحارب بإيمانه وعقيدته. لذلك عندما جاء القوم منتصرين في عهد عمر قال لهم عمر إنكم لن تنتصرون بكثرة العتاد والعدة، ولكن تنتصرون عليهم باعتقادكم أو بإيمانكم، فإن تركتم إيمانكم استويتم معهم في المعصية فغلبوكم بكثرة العتاد والعدة. لذلك المتأمل في حال المسلمين من أول أصحاب النبي إلى آخر غزوات المسلمين، المسلمين قلة وغيرهم كثرة، وتكون الغلبة للمؤمنين لأنهم يحاربوا بإيمان. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، أنت عليك تعد بقدر الاستطاعة، ولكن تضبط الإيمان، عندها إن تنصروا الله ينصركم. الصفة 22 الاعتراض على أقدار الله عز وجل. دائما تلاقي المنافقين ليه كده يا رب، مش معنى إحنا، لا مش عارف إيه، مثل هذه الأقوال. لذلك قال الله فيهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لذلك هم دائما يعترضون على أقدار الله عز وجل، وهؤلاء الناس يكثر فيهم الحسد. الصفة 23 التشدق والتفيهق بالدين واللحن في القول. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وقال الله أيضا ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فدائما تجد المنافقين يتشدقون بالكلام العميق، والله والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء المتشدقون والمتفيهقون في الحديث. الصفة الرابعة والعشرون نقض العهود، دائما تجدهم ينقضون عهودهم ولا يبالون بنقض هذا العهد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. دائما ينقض العهود مع الله وينقض العهود مع المسلمين. الصفة الخامسة والعشرون أن أهل النفاق يقولون ما لا يفعلون ويظهرون خلاف ما يبطنون. فاحذروا أيها الإخوة من أن تقولوا ما لا تفعلون، لأن الله عز وجل حذر من ذلك، قال كبر مقتا أن تقولوا على الله ما لا تفعلون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر المؤمنين خاصة عندما قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فاعلموا أنما العلم بالعمل، العلم بالعمل، ولا ينفع العلم فقط، لابد العلم مع العمل. أيضا من صفات المنافقين يخافون على أنفسهم الموت، لذلك يخافون أن يخرجون للجهاد ولا يضعون أنفسهم في موضع الشجعان، والله يقول فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أيضا من صفات المنافقين وهي السابعة والعشرون تأخير الصلاة عن وقتها. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حتى قال ابن القيم رحمه الله يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول، فالصبح بعد طلوع الشمس والعصر عند غروبها، وينقرونها نقر الغراب إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب. هذا الكلام جميل، فإحنا نريدها صلاة قلوب قبل أن تكون صلاة أبدان. لذلك لما دخل عمر بن الخطاب على رجل المسجد وجده يعبث في لحيته وهو يصلي قال والله لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. لذلك كان الصحابة يدخلون الصلاة فكانوا يحملون هم خروجهم منها، كانوا يحبون الصلاة. وكان نبيكم إذا نزل به هم أو غم قال أرحنا بالصلاة يا بلال. الصفة الثامنة والعشرون التخلف عن صلاة الجماعة، وهذا أيضا رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الصفة التاسعة والعشرون، ما أدري أخوان لو ترقموا معي مخافة أن أخطئ أكون لكم من الشاكرين، البذاءة والبيان. البذاءة جاءت في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق. حتى قال الترمذي رحمه الله والعي قلة الكلام، لابد المسلم يكون كلامه قليل لأن كثرة الكلام توقع المسلم في الخطأ. والبذاءة هي الفحش، والبيان هي كثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام، يتشدقون فيه ويتفصحون فيه حتى ينالون مدح الناس عليهم. الصفة 30 الكذب في الحديث، أعاذنا الله وإياكم. لذلك لما سئل النبي أيكون المؤمن جبان؟ قال لا. أيكون المؤمن بخيل؟ قال أعوذ بالله. قال يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قال يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث المشهور آية المنافق 3، وذكر منها إذا حدث كذب. الصفة التي تلي ذلك وهي 31 الكذب والخوف وكره المسلمين. دائما يكرهون المسلمين، دائما إذا جلسوا مع بعضهم البعض يفرحون لذلك، وإذا جلسوا مع المؤمنين يظهرون لهم المحبة بل ويبغضون لهم ويكنون لهم الكره. لذلك دائما أهل النفاق يكرهون أهل الإسلام، وهذا كثير واضح في كثير ممن تسمى بأسماء الإسلام ويطعن في الإسلام نفسه. لذلك ما أكثر أسماء المسلمين اليوم، بل للأسف يعني كان من عهد قريب كان الناس يسمون أولادهم بأسماء الصحابة، الآن الأمهات يبحثون عن أسماء لا معنى لها، وإن كان لها معنى قد يكون معنى ليس بصحيح، يعني للأسف، وقد يكون هذا المعنى فيه موت أو عظام للتربة مثل رماس مثلاً وآية وغيرها من هذه الأسماء. لذلك للأسف لو نسمي أولادنا وبناتنا بأسماء الصحابة، حتى إذا كبر الولد نقول له سميناك كذا عشان كذا، سميناك كذا عشان كذا، ونربطهم بالسلف الصالح خير من أن نربطهم بأسماء في أفلام هندية وتركية وأسماء لا يعرفون لها معنى أصلا. أيضا الصفة التي تلي ذلك الازدواجية في القول، دائما يتكلمون كلام أحلى من العسل وقلوبهم مملوءة بالمرارة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الصفة التي تلي ذلك، سامحوني على السرعة، هي ديدنهم إفساد العلاقات بين الناس. أنا جاءتني امرأة مرة تقول لي أنا لا أستريح إلا إذا فسدت بين رجل وامرأته كل يوم، أعوذ بالله. لذلك تلاقي المنافقين لا يحبون أن تقوم بيوت على سعادة زوجية، يريد أن يفرقون بين الرجل وأهله أو بين الصديق وصديقه وغير ذلك. لذلك ربنا يقول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الصفة التي تلي ذلك وهي 34 الحلف بكثرة، دائما هؤلاء الناس يحلفون من غير أن يستحلفوا، فتراه دائما يبدأ كلامه والله والله. وللأسف الكثير من الناس لا يعظم الله عز وجل، والمصيبة البعض إذا حلف له بالله لا يرضى أصلا، يعني لو قال رجل لرجل والله ما فعلت كذا لا يصدقه، أما إذا حلف له بالحرام أو الطلاق للأسف يصدقه. والبعض المنافقين قبل أن يتكلم تجده يحلف بالله والله ثم والله وهكذا، مع أنه لم يستحلف، فيوجد خللا في داخلهم يجعلهم يشعرون بأن الناس لا يصدقوهم. والله عز وجل قال في ذلك اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. والأصل في المسلم ألا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال الله تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. 35 تقريبا والله أعلم، الضلال بعد الهدى والكفر بعد الإيمان. تجد كثير من الناس دخل في الإسلام ثم بعد ذلك أظهر الإسلام وأبطن الكفر، لذلك طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. أيضا 36، الشعور بالحسرة والهم والغم، وذلك إذا أصاب المسلمون شيئا من الفرح والسعادة تراهم دائما يحزنون. لذلك إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لذلك هؤلاء المنافقين لا يحبون الفرح أو السعادة للمؤمنين، وإذا أرادوا أن يشاركوهم في سعادتهم قللوا منها، هذا الأمر ما يستحق هذا الفرح، هذا الأمر كذا، هذا الأمر كذا، دائما لا يحبون الفرح أو السعادة للمسلمين. 37، مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى وعدم الاهتمام بحدوده ونواهيه. فالمنافقين يسيروا وفق هواهم وطموحاتهم وعقائدهم الشخصية التي لا تمت للإيمان بصلة، وقد وصفهم جل وعلا في القرآن الكريم: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. 38، ترك أحكام القرآن الكريم وما جاء فيه والعمى التام عن آيات الله سبحانه وتعالى. فالمنافق لا يرى من الدنيا إلا متاعها وزينتها فتبرق عينيه عند الحديث عنها، أما إذا حدثته عن الله سبحانه وتعالى فهو كالأصم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لذلك عندنا آيتان صريحتان واضحتان في هؤلاء المنافقين وغيرهم من المسلمين. تجد أهل النفاق، وللأسف يميل إلى ذلك بعض المسلمين ضعفاء الإيمان، إذا تكلمت معهم عن أمور الدنيا فرحوا بذلك، أما إذا كلمتهم عن الآخرة: أي أيوة عمل لنا فيها شيخ، واستشيخنا وخدنا على جناحك، ومثل هذا الكلام، أو تذكرنا بدعوة يا حج ولا يا حج، أو مثل هذا الكلام. والذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. واحد اتطلقت قاعدين للصبح، واحد بيبيع سيارة، فلان بعت التلاجة، فلان طلق امراته، فلان هذا كله للصبح قاعدين. الراقصة فلان راحت عملت، كل هذا للصبح. أما إن تكلمنا في كتاب الله أو في سنة رسول الله تجد القلوب ضاقت. لذلك يقول الله عز وجل في المؤمنين: والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله يجعلنا وإياكم من هذا الصنف. 39، كسرة التلون وسرعة التقلب وعدم الثبات على حال. دائما تجد المنافق يتقلب معك من حال إلى حال، لا تعرف له ظهرا ولا بطنا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. 40، الصفة 40، وهي معارضة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعقول الرجال وتقديم العقل على النقل، والعياذ بالله. دائما إذا قلت قال رسول الله كذا والحديث لا يطيقونه بعقولهم ردوه. لذلك المؤمن لا يعترض بعقله النص من كتاب الله عز وجل أو من رسول الله إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشرع كله خير. لذلك قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أعوذ بالله، تجدهم دائما يكرهون التحاكم إلى الإسلام ولا إلى شرع، دائما يتحاكموا إلى عقولهم والعياذ بالله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الصفة 41 الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف قلناها من قبل. الصفة التي تلي ذلك الغدر وعدم الوفاء، الغدر وعدم الوفاء لقول الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. لذلك أيها الإخوة اعلموا إن أهل هذا النوع من النفاق دائما لهم أهل الغدر وعدم الوفاء، دائما يعيبون المؤمنين ويسخرون منهم ولا يرضيهم منهم شيء، دائما يلمزون هؤلاء المسلمين. أيضا الصفة التي تلي ذلك كتمان الحق والتلبيس على أهله ورميهم بأدوائهم، فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأذاعوا إلى الله ورسوله بأنهم أهل فتن ومفسدون في الأرض. وهذا كله تجدون بعضه على القنوات الفضائية اليوم. لذلك إذا دعاهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلال، وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة أو متمسكين بطاعة الله رموهم بالزور والتلبيس. وهذا ما يكون أيضا على بعض القنوات الفضائية من طعنهم في علماء المسلمين، بل وصل الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصل الطعن في الذات الإلهية، ووصل الطعن في القرآن أيضا. أيضا الصفة التي تلي ذلك تقريبا 43 أو ما أدري تقريبا والله أعلم، الاستهزاء بالمؤمنين. وهذه الصفة دائما ملازمة لأعداء الأنبياء من أول نوح عليه السلام، وهو كان يصنع السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم دائما يسخرون من الذين آمنوا ويستهزئون بهم. لذلك قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وصفات أخرى تتبع هذه الصفات أذكرها فقط ذكرا حتى لا أطيل عليكم. من الصفات الكثيرة التي تلي هذه الصفات التي ذكرتها الشح والجبن ومنع الماعون والمخادعة والمجاملات على حساب الدين والثرثرة وكثرة الكلام والتبجح بالأقوال. وينبغي كمان أيضا أن نعلم أن تحية هؤلاء اللعن، يعني إذا قابلك يا ابن فلانة بدل ما يقول لك السلام عليكم، حتى هذه الصفة تجدوها في الشباب اليوم، تجد الشاب يقابل صديقه يا ابن فلانة، هو يقول له يا ابن الكذا، يعني هذه مصيبة، بدل ما يحييه بتحية الإسلام. وأيضا البنات أيضا يا فلانة يا كذا، وهي تقول لها يا فلانة يا كذا بدون السلام عليكم، وهذه مصيبة كبيرة جدا. ينبغي أن يعلم أن تحيتهم اللعن، فعلينا أن نتجنب ذلك. وطعامهم نهمة دائما يأكلون بسرعة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المسجد إلا هجرا، دائما يأتون المسجد وهم كسالى كارهون الصلاة في المساجد، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا. نسأل الله السلامة من كل ما ذكرت. لذلك حتى أختم لابد أن نعرف فائدة. المنافقون الذين ذكرتهم أو الصفات التي ذكرتها تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، يعني نعرف أنه مسلم بالظاهر، والله تعالى هو الذي يتولى السرائر. لذلك لا يجوز لمسلم أن يرمي أخاه بالنفاق إلا إذا تيقن فيه وقوعه في هذه الصفات. لذلك لا علينا ألا نفسق الناس ولا نكفرهم ولا نرميهم بالنفاق ونترك سرائرهم إلى الله، ولكن إذا وجدنا شيء علينا بالنصح والأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بمعروف وندعو بالتي هي أحسن. فالكلمة الطيبة صدقة والابتسامة أيضا صدقة، فعلينا أن نؤثر الناس بأقوالنا وأفعالنا حتى نحببهم في دين الله عز وجل. لذلك هذا ما أحببت أن أقوله في صفات النفاق. فأرجو منكم إن كان قد كتب هذه الصفات أحد ممكن ينزلها على صفحة المدرسة حتى يتجنبها. كل واحد فينا يجلس يقرأ واحدة تلو الأخرى تلو الأخرى، فمن وجد في نفسه شيء فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ومن لم يجد في نفسه شيء منها فليحمد الله عز وجل وليسجد لله شكرا أن أكرمه بسلامة توحيده. لذلك أرجو منكم كم نصيحة على عجل حتى نلتقي في رمضان أو يكتب الله لنا اللقاء. بعض الوصايا السريعة في هذه الأيام المقبلة، أرجو منكم بداية من كان ينتمي إلى حزب أو إلى جماعة أو إلى تيار أو إلى فكر، فعليه أن يتوب من هذا كله وأن يجعل التوحيد هو منهجه وهي رايته، لا ينتمي لفرقة ولا جماعة، لا إخوان ولا تبليغ ولا غير ذلك، ولا حزب ولا أي شيء، لا حزب نور ولا غيره أيضا. انتمي إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. الأمر الثاني، ونحن مقبلون على أيام خير وبركة، لا ينبغي لنا أن نهنئ أو يهنئ بعضنا بعضا بقدوم شهر رمضان فنقول رمضان كريم. رمضان ليس كريم ولا شيء، ده هو خص الله هذا الشهر بالعبادات التي فيه، فكانت العبادات وكثرت الطاعات فيها لها أجر كبير عند الله عز وجل. وكما قلنا يكفينا شرفا أن نزل فيه القرآن وفيه ليلة خير من ألف شهر. أيضا الصفة أو النصيحة الثالثة، إذا صلى أحدنا في جماعة صلاة التراويح أو صلاة القيام لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، فمن انصرف بعد إمامه كتب له قيام ليلة. الأمر الرابع، علينا أن نعود أولادنا الصيام حتى من شب على شيء شب عليه. الخامس، علينا أن نكثر من التوبة إلى الله عز وجل وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. النصيحة التي تلي ذلك، علينا بصلة الأرحام. علينا بصلة الأرحام، وأولى الناس بصلة الأرحام الأب والأم، وإن ظلماك. أيضا من كانت بينه وبين أخيه خصومة أيضا حتى يتقبل الله طاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال إلى الله الاثنين والخميس إلا عبدين متشاحنين يقول الله فيهما للملائكة اتركوهما حتى يصطلحا. فالذي يضيع عليك عبادتك بالناقص، يعني لا تجعل أحد يضيع عليك عبادتك، حتى وإن كان أرحامك يقطعوك وأنت تصلهم أو صديقك تصله ويقطعك، فالمؤمن ليس بالمكافئ. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: فإن كنت كما تقول فإنك تسفهم المل. أيضا وصيتي لكم أيضا كثرة قراءة القرآن، ولا يكن هم أحدكم أن يختمه ختمة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرين وهكذا، ولكن يقرأه بتدبر، فالقراءة بتدبر فيها خير وفائدة وعلم أيضا يتعلمه الإنسان. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. أيضا من الوصايا: إن استطعتم أن تجتمعوا على طاعة فافعلوا، يعني لو تواعدتم جميعا أن تفعلوا كذا، تقرأوا ورد قرآن هذا اليوم، تحفظون مثلا خلال شهر رمضان 50 حديثا 100 حديث، وأنتم لو تعينون على ذلك ممكن أرسل لكم 50 حديثا أو 100 حديث كتاب اسمه 100 حديث للحفظ. أيضا لو تتواصون به بحيث إذا خرج الشهر يكون الواحد حفظ 50 حديث أو 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل حفظ 40 النووية، وهذا خير عظيم، لأن التواصي بالخير نعمة والاجتماع على طاعة نعمة كبيرة. أيضا من الوصايا التي أحب أن أذكرها لكم خاصة: ويعلم ربي أن أسعد لحظة في حياتي عندما أتكلم معكم. أسعد لحظة في حياتي، متذكرا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لئن أجلس مع أهلي خير لي، لئن أجلس مع إخواني خير لي من أن أجلس مع أهلي، فإن أهلي يذكرونني الدنيا وإخواني يذكرونني الآخرة. دائما الزوج عايزين وعايزين وعايزين وهكذا، أما إخوانك لا يذكروك إلا بالله، فدائما أخوك الذي تحبه الذي إذا رأيته ذكرك الآخرة. الأمر الأخير حتى يتبين لنا مواعيد شهر رمضان بإذن الله عز وجل، الأمر الأخير: علينا أن يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب، يكثر بعضنا لبعض بظهر الغيب. ولا تنسوا أخوكم من الدعاء خاصة، وأنه يدعو إليكم جميعا. ويعلم ربي عندما أفتى عليكم البث أترقب أول إنسان يدخل علي سواء رجل أو امرأة فأدعو له بخير، لحرصه أول رجل أو امرأة يدخل أدعو له كثيرا لحرصه على سماع الدرس. وأنا فتحت بث تقريبا من قبلها بربع ساعة، دخلت أخت أنا أدعو لها كثيرا، وهي تعرف أن هي أول من دخلت، الأستاذة إيمان عبد الرحمن العربي. أسأل الله أن يجعلنا جميعا وإياكم يتنافسون إلى الخير، وتذكروا دائما وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، واترك الدنيا وراء ظهوركم، واحذروا لصوص رمضان من الجلوس أمام الشاشات والمسلسلات والأفلام التي يعدوها لرمضان، وضياع الوقت الكثير خاصة في الأسواق، والانشغال بعمل أعمال الطبخ من الظهر إلى المغرب، كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. بل أقول لكم: تلذذوا بالطعام وبالأكل والشرب، واجعلوا الأكل والشرب عبادة تتقربون بها إلى الله عز وجل، وكلوا ما لذ وطاب غير إسراف. وفي نفس الوقت تذكروا أن الطعام عبادة تتقوى بها إلى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه لكل من حضر هذه الليلة أن يجعلنا وإياكم، ومن يستمع إلى هذه المحاضرة أن يجعلنا وإياكم ممن ينادى عليهم يوم في هذه الليلة: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يرزقنا وإياكم الرزق الواسع الوفير في رمضان، وأن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يبارك لنا في أهلينا وأموالنا وأولادنا، وأن يجعل هذا الشهر على هذه الأمة شهر خير وبركة. الأولى نقول شهر مبارك ولا نقول شهرا كريما، فأسأل الله يجعله لنا شهرا مباركا، وأن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام، ويجعلنا وإياكم من يوفق فيه إلى قيام ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين الفائزين. اللهم آمين، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الوقت لسماع هذا الدرس أن يجمعنا وإياكم في جنته دار مقامته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يبتعدون على النفاق عن النفاق وأهله، وأن يوفقنا وإياكم إلى التوحيد الخالص، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما أسأل الله أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد، كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.